أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الثالث، وهو ما إذا فرضنا أن المكلف وجد معدنا مطروحا على الأرض وعلم بأن إنسانا استخرجه من الأرض وأعرض عنه، وعظم أيضا مضافا إلى ذلك أنه لم يؤدي شنو خمسه، فهل يجب عليه أداء خمسه أو لا؟ قلنا في المسألة رأيان. الرأي الأول يقول يجب عليه أداء الخمس باعتبار أن الخمس يتعلق بالعين نفسها، فخمس هذه العين المطروحة على الأرض التي وجدها هذا المكلف ليست ملكا له، وإنما هي ملك ماذا؟ مستحق الخمس، فيجب عليه إيصالها إليه، وهو معنى وجوب دفع الخمس في المقام. الرأي الآخر يقول لا، أنه بالرغم من تعلق الخمس بالعين لكنه مع ذلك هي لا يجب عليه دفعها. لماذا؟ لأخبار التحليل، لأخبار التحليل التي تدل ومفادها هو هذا الشيء، أنه لا يجب دفع الخمس إذا انتقل الخمس إليك ممن شنو لا يخمس. إذا انتقل الخمس إليك ممن لا يخمس فلا يجب عليك دفع الخمس، بل هو لك شنو حلال. هذا مفاد أخبار التحليل. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول أنه مبني على عموم أخبار التحليل لصورة كون من ينتقل منه الخمس عاصيا، وعدم اختصاصها بصورة ماذا؟ اعتقاد عدم وجوب الخمس، وهذا محل كلام يأتي مفصلا، أن أخبار التحليل هل تختص بصورة اعتقاد عدم الخمس أو لا، تشمل صورة ماذا؟ عدم أداء الخمس عصيانا وتمردا مع اعتقاد وجوبه. بعبارة أخرى، هل تختص بما ينتقل إليك من شخص لا يعتقد وجوب الخمس كالعامي وامثاله لا يعتقد وجوب الخمس أصلا، فحينئذ تكون حلالا لك، أو لا تشمل حتى ما إذا انتقل إليك الخمس من شيعي مؤمن يعتقد وجوب الخمس لكنه لم يؤديه ماذا؟ عصيانا. طبعا محل كلامنا هو ماذا ياهو؟ الفرض الثاني. محل كلامنا هو أن المخرج للمعدن لم يؤدي خمسه مو اعتقادا بعد ما فرض من الاعتقاد، وإنما لم يؤديه عصيانا وتمردا. فإذا شمول أخبار التحليل للمقام مبني على هذا التعميم، وهو محل كلام كما سيأتي مفصلا. الملاحظة الثانية أن الظاهر من أخبار التحليل هو اختصاصها بموردها، والمقصود من موردها هو ما ينتقل إلى المكلف من أموال ثبت فيها حقه عليه السلام بشراء ونحوه. ما ينتقل إلى المكلف من أموال ثبت فيها هذه الأموال حقه عليه السلام، ويكون الانتقال إلى المكلف ببيع وشراء ونحوه، ومقصود من نحوه يشمل الإرث، يشمل الهبة وأمثال هذه الأمور. يجمع الكل هو أن ينتقل المال إليك من شخص بسبب من أسباب الانتقال، بحيث يكون تكليفك بدفع الخمس خلاف الإنصاف كما في الرواية. هذه النقطة، يكون تكليف من انتقل إليه الخمس بأداء الخمس هذا خلاف الإنصاف. هذا يجمع الكل. هذا أين يتحقق؟ في موارد الشراء والبيع. في موارد ما إذا بذل من انتقل إليه المال بذل شيئا في مقابل ذلك المال، حينئذ لا إشكال أن تكليفه بدفع خمس من انتقل إليه مع بذله ما يقابله إلى الطرف الآخر هذا خلاف إنصاف. هو اشترى هذه العين ودفع مالا في مقابل هذه العين، تكليفه بأن يدفع خمس هذه العين هذا خلاف الإنصاف. ويجري أيضا حتى في مثل الإرث والهبة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه في الإرث يثبت حق لمن انتقل إليه المال في جميع المال، فإلزامه بأن يدفع جزءا من هذا المال هذا يعتبر شنو؟ خلاف الإنصاف بالنسبة إليه. وكذلك الهبة، عندما يهب الإنسان الأول مالا لزيد وتعلق به الخمس، خب هذا بهذه الهبة يثبت حق لهذا الموهوب له في أن يتملك ماذا؟ تمام المال، تكليفه بدفع خمسه يكون خلاف الإنصاف. يجمع كل هذه الموارد هو هذا، أن يكون انتقال المال إلى المكلف الذي تعلق به حقه عليه السلام يكون انتقاله إليه بشراء ببيع بهبة بإرث، بحيث يكون تكليفه بدفع الخمس كما قلنا خلاف الإنصاف. والرواية التي تدل على ذلك وهي روايات كثيرة، نذكر رواية واحدة منها هي ما روي في الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث السادس، ولعله هو عمدة هذه الروايات. في الباب الرابع الحديث السادس، وهي رواية يونس بن يعقوب، معتبر الرواية، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين، قماطين الذي يبيع القماط، القماط هو حبال وسيور تستعمل لشد القوائم الحيوان عند ذبحه، أو يلف بها الصبي عندما يقمط، تعبير متعارف. قال: دخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت. حقك فيها ثابت، انتقلت إلينا بها شكل تجارة أموال أرباح، وإنا عن ذلك مقصرون. فقال عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يستفاد من هذه الرواية أن التحليل عمدة أدلة التحليل، أو من أدلة التحليل هذه الرواية، وهذه الرواية موردها ما إذا كان تكليف المنتقل إليه المال بدفع الخمس خلاف الإنصاف. ومن الواضح بعد هذا البيان، بعد هذا الاستظهار من أدلة التحليل، أن هذا لا ينطبق في محل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض في محل الكلام أن المخرج للمعدن شنو؟ أعرض عنه، فرض كلامنا هذا أنه أعرض عنه، فيكون أخذ الثاني الواجد له أشبه بالحيازة الجديدة، ليس فيها انتقال وليس فيها تحويل من شخص شنو إلى آخر، حتى يقال هذا انتقل إليه المال ممن لا يخمس، فحينئذ تشمله أخبار التحليل، وإنما هذا أشبه بالحيازة الجديدة والأخذ الجديد والاستيلاء الجديد، بالضبط كما لو استخرجه من داخل الأرض. كيف إذا استخرجه من داخل الأرض تكون حيازة جديدة ويتعلق به الخمس؟ هنا بعد فرض إعراض المخرج عنه هذه حيازة جديدة للمعدن، والمفروض أننا لا نشترط في وجوب الخمس شنو؟ إخراج من يجب عليه الخمس، موجي هذا فرغنا عنه، وجده مطوحا على الأرض فيجب عليه دفع شنو؟ خمسه، ولا تشمله أخبار تحليل، لأن أخبار التحليل مختصة بما إذا انتقل بتجارة بأمثال التجارة المال ممن لا يخمس مع تعلق حقه به عليه السلام إليك، عندئذ تشمله أخبار التحليل، وأخبار التحليل في المقام قاصرة عن الشمول لذلك، وخصوصا يتأكد هذا المطلب الذي قلناه إذا التزمنا بأن الإعراض موجب لخروج العين المعرض عنها عن ملك المعرض، لأن هذه مسألة خلافية، أن الإعراض إعراض هل يوجب خروج العين عن الملك أو لا، هناك خلاف. على بناء على أنه يوجب خروج العين عن ملك المعرض، المسألة كلش تكون واضحة، وخرجت عن ملكه هذا حازها حيازة جديدة، فحينئذ لم تنتقل إليه ممن لا يخمس، لا يصح أن يقال انتقلت إليه ممن لا يخمس، هذه حيازة جديدة لا تكون مشمولة لأخبار التحليل، واضح. الرأي الآخر يقول لا، أنها لا تخرج عن ملكه، وإن كان يجوز للآخر أخذها وتملكها والاستيلاء عليها، لكنها بمجرد الإعراض لا تخرج ماذا عن ملك المعرض، وإنما تبقى على ملكه. هذا بالنسبة إلى الفرع الثالث أو الفرض الثالث، وتبين أن الصحيح فيه هو وجوب دفع الخمس أيضا كما في الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الرابع هو نفس الفرض الثالث، لكن مع افتراض الشك في دفع الخمس وعدم دفعه، واضح. يعني أن هذا أخرجه إنسان قاصدا تملكه وحيازته، حازه قطعا وأعرض عنه أم قطعا، لكننا لا نعلم أنه أخرج خمسه أو شنو، أو لم يخرج خمسه، شككنا في أنه أخرج خمسه أو لا. في هذا الفرض أيضا يوجد احتمالان، أو يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول يلتزم بعدم وجوب الخمس عليه، بوجوب دفع الخمس عليه، هذا الرأي الأول، يجب عليه أن يدفع الخمس. أو لا نذكر وجوب دفع الخمس، وإنما هذا الرأي الأول يلتزم بأن الفرض الرابع يدخل في الفرض الثالث بعد إجراء استصحاب عدم وجوب عدم دفع شنو الخمس، بعد إجراء إصالة عدم دفع الخمس، لأن العدم متيقن سابقا قطعا ومشكوك شنو لاحقا، فيستصحب عدم دفع الخمس، وبذلك نحرز تعبدا شنو عدم دفع الخمس، فيكون حاله حال الفرض شنو الثالث، فيجري فيه الكلام السابق ويجري فيه الرأيان السابقان. الرأي الصحيح هو وجوب دفع الخمس كما تقدم، والرأي الآخر اللي يتبنى السيد الخوي قدس الله نفسه كما قلنا، هو أنه لا يجب عليه دفع الخمس لأنه مشمول لأخبار شنو التحليل، واضح. هذا توجه أن هذه الفرض الرابع حاله حال الفرض شنو الثالث، لكن بغميمة إصالة عدم دفع الخمس عند الشك في دفع الخمس، باعتبار أن الدفع أمر حادث مسبوق بالعدم، فيجري شنو استصحاب عدم. هذا التوجه. التوجه الآخر يقول لا، أن هذا الفرض الرابع يزيد على الفرض الثالث بشيء، وهو أنه يمكن في هذا الفرض الرابع التمسك ببعض القواعد وبعض الأصول لإثبات عدم وجوب دفع الخمس، حتى لو لم تتم أخبار التحليل، واضح. هذا يتميز باعتبار وجود حالة شك في دفع الخمس وعدم دفعه، يتميز ببعض القواعد والأصول التي تقتضي عدم وجوب دفع خمسه. والمقصود بهذه القواعد والأصول أمران، الأمر الأول قاعدة اليد، والأمر الثاني إصالة الصحة. توضيح ذلك هو أنه قد يتمسك في المقام بقاعدة اليد، فيقال أن هذا المال الذي عثر عليه هذا المكلف وجده مطروحا على العارض، هذا المال قطعا كان قد ثبتت يد المخرج الأول عليه، لأن المفروض في محل كلامنا أن المخرج الأول قصد شنو؟ حيازته وتملكه، ثبتت يده على جزمان. واليد إمارة ماذا؟ إمارة الملكية. طبعا يده ثبتت على جميع المال، مو على جزء منه، مو على أربعة أخماسه، وإنما ثبتت عليهم على كل المال، تمام المال. واليد إمارة على الملكية، فيثبت تمسكا بقاعدة اليد ملكية المخرج الأول لتمام شنو؟ المال. واضح هذا؟ تثبت ملكية المخرج الأول لتمام المال، تمام الخمسة أخماس. فإذا أعرض عنه وانتهت ووصل إلى من وجده هذا الواجد، هذا لا يجب عليه دفع خمسة. لماذا؟ لأنه بقاعدة اليد ثبت أن الأول ملك تمام المال، تمام المال هو ملك له، وهذا يعني أنه لا يوجد حق للغير متعلق بماذا؟ بهذا المال. لا يوجد حق للغير متعلق بهذا المال حتى يجب عليه إيصاله المن إلى مستحقه، وإنما هذا مال هو ملك لزيد، أعرض عنه زيد، أنا جيت استوليت عليه حسته، فيكون ملكا بتمامه لي ولا يجب علي دفع شنو؟ دفع خمسه. واضح؟ صحيح أن المال عندما أخرجه هذا المخرج من الأرض تعلق به الخمس، صحيح، لكن نحتمل بلا إشكال أن هذا أدى، قلوا يا شنو؟ أدى خمسه بدفع القيمة، ممكن لو لا؟ ممكن، مفروض أن هذا محتمل في المقام، من الممكن أن المخرج الأول، لأن المفروض الشك في المقام، ما عندنا علم بعدم دفع الخمس، واضح؟ إذن المفروض في محل الكلام الشك في أنه دفع الخمس أو لا، إذن أكو احتمال أنه دفع شنو؟ خمسه قيمتان، فأصبح المال بتمامه شنو؟ ملكا له للمخرج، فعلى صاحب يد المخرج، واليد علامة وإمارة على الملكية، فيثبت ملكية المخرج لتمام المال، وأعرض عنه وانتقل إليه، فبالإمكان بناء على ذلك تملك تمام المال من دون أن يجب على الواجد إخراج شنو؟ خمسه. ومن هنا إذا جرت قاعدة اليد لا تصل النوبة إلى التمسك باستصحاب شنو؟ عدم أداء الخمس. لماذا؟ لأن قاعدة اليد مقدمة على من؟ على الاستصحاب. قاعدة اليد تحرز، يحرز بها ماذا؟ ملكية المخرج لتمام المال، وبالتالي ماذا؟ أداؤه الخمس، لأنه لا يكون مالكا لتمام المال إذا لم يؤدي شنو؟ الخمس. فنحرز بها أداء الخمس، نحرز بها ملكيته لتمام المال. إذا أحرزنا ملكيته لتمام المال خلص، بعد ما يجب على الواجد شنو؟ دفع الخمس، لأنه إنما يجب عليه دفع الخمس باعتبار إحراز تعلق الخمس بالعين، فالعين المنتقلة إليه التي حازها خمسها ليس له، ليس ملكا له ولا للمخرج، لأنها ملك مستحق الخمس. واضح؟ فحينئذ يقال يجب عليه إيصال هذا الخمس إلى مستحقه. أما إذا أحرزنا ملكية المخرج الأول لتمام المال بقاعدة اليد، لأن اليد علامة على الملكية بلا أشكال، مو علامة على الملكية، واليد ثبتت على كل المال، وعلامة على، فهي علامة على ملكية كل المال للمخرج الأول، فلا يجب على الواجد بعد فرض الإعراض أن يدفع خمس هذا المال. هذه القاعدة الأولى، وهذه تكون مقدمة علما على الاستصحاب. القاعدة الثانية هي التمسك بإصالة الصحة. تمسك بإصالة الصحة بدعوى أن إصالة الصحة في تصرف المخرج الأول في العين تقتضي أنه أدى خمس العين، وإلا لو لم يؤدي خمس العين لما صح تصرفه شنو في العين، ما صح تصرفه في العين. هذه العين التي خمسها ليس ملكا له للمخرج، وإنما هي ملك مستحق الخمس، لا يجوز له أن يتصرف فيها، لا يصح تصرفه فيها ببيع بهبة بأي شيء كان، لا يصح هذا التصرف. فإذا أجرينا إصالة الصحة في التصرف في العين من قبل المخرج الأول يثبت بذلك ماذا؟ شنو؟ يثبت أنه أدى خمسها، وإلا لما صح هذا التصرف، فيثبت أداؤه الخمس بإصالة الصحة. وإذا ثبت أداؤه الخمس بإصالة الصحة لا يجب على الواجد أداء ماذا؟ أداء الخمس. وأيضا هنا يدعى أن إصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. واضح هذا التوجه الثاني في هذه المسألة. نحن نتكلم عن إصالة، عن قاعدة اليد وجريانها في المقام، ثم نتكلم عن إصالة الصحة وأنها تجري في المقام أو لا تجري. بالنسبة إلى جريان قاعدة اليد في المقام بهذا النحو الذي ذكرناه، أورد عليها بإيراد معروف ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك بعبارة موجزة، حاصلها حاصل ما ذكره وهكذا قال، بأن حجية اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف، التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على الملكية المطلقة أو الطلقة غير واضحة، بل المشهور عدمها. هذه العبارة مقصودة حسب الظاهر، مراد هذا أن اليد لا تجري فيما إذا علمنا بتعنون اليد في الزمان السابق بعنوان مناف للملكية، بعنوان مناف للملكية، وشككنا في تعنونها بعنوان الملكية بعد ذلك. هنا في مثل هذه الحالة لا تجري قاعدة اليد، وإنما تجري قاعدة اليد إذا شككنا في تعنون اليد بعنوان الملكية من البداية، أو أحرزنا تعنونها بعنوان الملكية من البداية ثم شككنا بعد ذلك في تحولها وانقلابها. توضيح ذلك، تارة نفترض أن المكل أننا نعلم أن هذه اليد التي نريد أن نتمسك بها لإثبات الملكية، تارة نفترض أننا نعلم أنها في السابق معنونة بعنوان مناف للملكية، كما إذا أحرزنا أنها يد أمانة، أحرزنا أنها يد معتدية غاصبة، يد هذا المكلف على العين يد أمانة ليست يد مالكة، أو يد معتدية ليست مالكة، أحرزنا ذلك في البداية واضح. ثم بعد ذلك احتملنا تحول هذه اليد من كونها يد أمينة إلى يد شنو مالكة، احتملنا أنها صارت يد شنو مالكة، اشترى هاي العين خلاها عدى أمانة عالية أو إجارة أو إلى آخره، ثم بعدها احتملنا أن هذا اشتراها صاحب اليد، اشتراها من صاحبها فأصبحت يده يد شنو مالكة. واضح هذه صورة. هاي الصورة يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه أنه هذه لا يجري، لا تجري فيها قاعدة اليد. المشهور ذهب إلى أنه لا تجري فيها قاعدة شنو قاعدة اليد. وإنما تجري قاعدة اليد في أحد موردين: إما أن نعلم أن اليد من البداية معنونة بعنوان يد المالكة، يد المالكة، ثم شككنا في تحولها إلى يد غير شنو مالكة، فنتمسك بقاعدة اليد لإثبات التملك والملكية. الصورة الثانية هي: ماذا كان الشك من البداية موجود؟ احنا من البداية ما ندري أن اليد يد مالكة أو يد شنو أمانة أو غاصبة، من البداية عندنا شك، حينئذ أيضا هنا تجري قاعدة شنو اليد لإثبات الملكية وأن اليد يد مالكة. خب، هذا بشكل كلي. في المقام واضح أنه في المقام واضح، أو ينبغي أن يكون واضح أنه في المقام، مقامنا من قبيل الأول الذي ذهب المشهور فيه إلى عدم جواز التمسك بقاعدة شنو اليد. لماذا المقام من هذا القبيل؟ مقام من هذا القبيل واضح، لأن المستخرج الأول هذا الإنسان الذي استخرج المعدن، واضح يده على خمس هذا المعدن شنو، يد مالكة أو يد أمانة؟ هون يقول لي يد أمانة. ليش؟ لأن المفروض والصحيح مثلا هو شنو، هو أن الخمس يتعلق بالعين من بداية ظهور الربح، مو بمجرد أن يخرج هذا المعدن من الأرض خمسه ليس له، خمسه ليس له، خمسه بيده شنو أمانة، بل الشارع جوز له شنو تأخير دفع هذا الخمس إلى مدة شنو سنة، جوز له ذلك. لكن خمس المال ليس له، خمس المال ليس ملكا له، إذن هو عنده شنو أمانة، فيده عليه يد شنو أمينة. إذن في المقام نحن نعلم بأن اليد متعنون سابقا بعنوان مناف لعنوان التملك، لم تكن يد مالكة. فإذا لم تكن يد مالكة وشككنا بعد ذلك في صيرورتها مالكة أو عدم صيرورتها مالكة، هنا لا يجري، لا تجري، لا يمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات تملك هذا الإنسان لتمام الجنو لتمام المال. حتى نثبت بعد فرض تملكه لتمام المال عدم وجوب دفع الخمس على الواجد بعد الإعراض، واضح؟ هذه حاصل المناقشة. الوجه في هذا التفصيل، واضح الوجه في هذا التفصيل، الظاهر أن الوجه في هذا التفصيل هو أنه في صورة، لاحظوا، في صورة العلم بتعنون اليد بعنوان مناف للتملك سابقا، هاي الصورة اللي منع فيها من التمسك بقاعدة اليد، الوجه في المنع هو أنه في هذه الصورة يجري استصحاب ما يعبر عنه باستصحاب حال اليد المتيقن شنو سابقا، يجري استصحابه، لأن المفروض في هذه الصورة أننا نعلم أن اليد يد شنو أمانة، يد غاصبة مثلا، ها؟ يد أمانة. وبعد ذلك نشك في أنه صارت يد مالكة أو لا، شنو نستصحب؟ بقى يد شنو أمانة، هذا الاستصحاب هنا يجري، واضح؟ يجري الاستصحاب وينقح لنا أن اليد ليست مالكة وإنما هي يد شنو أمينة، واليد الأمينة ليست فيها، ليست إمارة على شنو على الملكية، واضح؟ اليد الأمينة ليست إمارة على الملكية، وإنما اليد التي نشك في أنها مالكة وأمينة إمارة على من؟ على التملك. أما اليد التي نعلم أنها ليست أمينة، ليست مالكة، وإنما هي يد أمانة أو يد غاصبة، هذه ليست إمارة على شنو على التملك إطلاقا. في المقام نحن على يقين من أنها، بحسب الفرض، على يقين من أنها يد شنو أمانة ليست مالكة، نشك في ذلك بعد ذلك، الاستصحاب يحرز لي أنها أيضا ليست شنو مالكة، إذن أنا أحرز أنها ليست مالكة، فكيف يمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات الشنو؟ التملك، وجعل اليد علامة على التملك. هنا يجري هذا الاستصحاب. خش قد واحد يقول بأنه خو خلي يجي الاستصحاب، الاستصحاب خو ما يعارض ما يعارض قاعدة الشنو؟ اليد، لأن قاعدة اليد مثلا مقدمة عليها كما ذكر. واضح هذا التساؤل؟ خو استصحاب سلمنا، استصحاب يجري، لكن الاستصحاب ليش يقدم على قاعدة اليد؟ الجواب هو هذا، هو أن قاعدة اليد فيها خلاف، هل هي من الوصول العملية أو هي من الشنو؟ من الإمارات. بناء على أنها من الأصول العملية تقدم الاستصحاب عليها واضح، لأن الاستصحاب يكون حاكما عليها رافعا للشك الذي أخذ في موضوعها باعتبارها أصلا عمليا، لأن كل أصل عملي أخذ الشك في ماذا؟ في موضوعه. قاعدة اليد بناء على أنها أصل عملي موضوعها شنو؟ الشك في أن هذا يملك العين التي تحت يده مو أو لا يملكها مو. استصحاب الذي ذكرناه يرفع هذا الموضوع تعبدا فيكون حاكما عليها، لأن الاستصحاب يحرز لي شنو؟ أنه شنو؟ ليس مالكا. ليش؟ لأن الحالة السابقة كانت هي شنو؟ عدم الملكية. الحالة السابقة كانت أن يده يد أمانة ليست مالكة، فإذا استصحبت هذه الحالة راح يثبت بالاستصحاب أنه ليس شنو؟ مالكا. إذن أنا أحرز أنه ليس مالك، فلا شك الاستصحاب يكون رافعا للشك الذي هو موضوع الأصل العملي تعبدا، وهو معنى شنو؟ الحكومة. هذا إذا قلنا بأنه أصل عملي، وهذا. وأما إذا قلنا أن قاعدة اليد إمارة كما هو أحد الرأيين في تلك المسألة، ولعله الأقرب أيضا باعتبار أن الدليل أو عمدة الدليل في الحقيقة على قاعدة اليد هي بناء العقلاء، وأن الروايات والأخبار والأدلة الأخرى التي وردت بهذا المضمون كلها أدلة إنضائية لما استقرت عليه سيرة العقلاء من البناء علما على قاعدة اليد. بأي ملاك؟ بهذا الملاك، باعتبار أن اليد تكشف، لاحظوا، كشفا نوعيا ظنيا عن ماذا؟ عن الملك، بحكم الغلبة. الغالب في اليد التي تستولي على الشيء أنها شنو؟ أنها مالكة، افتراض أنها أمينة غاصبة، هذا خلاف الغالب. الغالب أن اليد التي تستولي على الشيء هي ماذا؟ هي مالكة. بحكم هذه الغلبة يحصل ظن نوعي، كشف نوعي، اليد تكون كاشفة عن ماذا؟ عن التملك. العقلاء جاوا بنوا على ذلك، على أن اليد شنو؟ مملكة، على أن اليد تكشف عن الملكية باعتبار هذا الظن النوعي والكشف شنو؟ والكشف النوعي. ومن الواضح أن بناء العقلاء على التملك ليس تعبد صرف، واضح، هو مجرد ترتيب آثار. لا يعقل هذا في بناء العقلاء. عقلاء يتبعون الحيثيات شنو؟ الكاشفة، ليس عندهم تعبدات صرفة يعملون بها. على الشارع عندما يأوي المكلف يعقل في ذلك أن يكون هذا تعبد صرف، أما العقلاء عندما يبنون على شيء فافتراض التعبد الصرف منتفي في حقهم، فلا بد أنهم يبنون على ذلك من باب الكشف، واضح. الشارع أمضى هذا الكشف، يعني بناء العقلاء لا يكون حجة إلا بإمضاء منه، بإمضاء الشارع. فالشارع أمضى هذا الكشف، وهذا معناه أنها شنو؟ إمارة لا أصل عملي، كشف عن التملك لكن كشف ناقص. العقلاء وإمضاء الشارع تمموا هذا الكشف بالضبط كما نقول في سائر الطرق وشنو؟ والإمارات، كما يقال في سائر الطرق والإمارات يقال في باب قاعدة اليد بملاك الغلبة، يعني غلبة كشف اليد عن ماذا؟ عن التملك. لو قلنا بأن قاعدة اليد من الإمارات، واضح، ما مع ذلك نقول في المقام أن الاستصحاب شنو مقدم على هذه القاعدة، وذلك باعتبار أن هناك تشكيك حقيقي في وجود بناء من قبل العقلاء على قاعدة اليد في هذا المورد. يعني يا مورد، هذا المورد الذي نعلم فيه بتعنون اليد في الزمان السابق بعنوان منافن علما للملكية، أكو تشكيك حقيقي في أنه العقلاء يبنون على اليد في هذا المورد أو لا؟ واضح. وإذا شككنا في ذلك أو جزمنا بالعدم، حينئذ لا دليل على قاعدة اليد في المقام، فالاستصحاب يمكن ماذا؟ العمل به. واضح اللي أقوله؟ قاعدة اليد مو واضح أن هناك بناء من قبل العقلاء عليها حتى في هذا المورد، بل القدر المتيقن منها باعتبار أن بناء العقلاء دليل لبي مثلا، قدر المتيقن منها ياهو هو ما إذا كنا نشك من البداية أنها يد أمينة أو يد شنو أو يد مالكة. هنا قاعدة اليد مسلمة، أكو بناء من قبل العقلاء عليها، وأما إذا علمنا بأنها ليست مالكة وشككنا في تحولها إلى مالكة، هل يبنى على قاعدة اليد؟ هل هناك بناء من قبل عقلاء عليها؟ هذا مورد تشكيك، ويكفينا التشكيك لعدم الاستناد إلى القاعدة في المقام، فيجري الاستصحاب بلا معارض. بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، أكثر من هذا، حتى لو فرضنا وجود بناء من قبل العقلاء على العمل بقاعدة اليد في هذا المورد، مع ذلك نقول هذا غير معتبر. مع ذلك نقول هذا غير معتبر لنقطة بسيطة، وهي أن بناء العقلاء وحده كما هو واضح لا قيمة له، لا قيمة له. كل العقلاء لو بنى على شيء لا يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإنما بناء العقلاء يكون دليلا حيث شنو يمضيه الشارع. واضح؟ حيث يمضيه الشارع، وكيف نحرز امضاء الشارع لهذا البناء لو سلمنا انعقاده بعد فرض جريان الاستصحاب، بعد فرض الاستصحاب. استصحاب ما معنى الاستصحاب؟ معناه ان الشارع يخاطب المكلف يقول له انت على يقين من ان اليد، واضح، انت على يقين من ان اليد ليست مالكة في الزمان شنو السابق، الآن يجب عليك أن تبني على أنها ليست شنو مالكة. استصحاب على معنى أمر المكلف بالبناء على بقاء الحالة الشنو السابقة. هذا أمر المكلف بالبناء على الحالة السابقة، هذا يكون في واقعه ردعا عن البناء العقلائي لو كان هناك بناء من قبل العقلاء على إثبات التملك في هذه الصورة. احنا ما نحتاج الى الرد على اكثر من هذا، ان الشارع يامر المكلف انه ابني على بقاء الحالة السابقة، يعني لا تبني على الملك، هذا معنى ابني على بقاء الحالة السابقة. يعني شنو؟ يعني ابني على ان اليد لا زالت شنو مالكة. فهذا اذا ضميناه الى بناء من قبل العقلاء في هذه الحالة على الملكية، هذا يكون رادعا عنها لا أقل من احتمال الرد، ولا نحرز بذلك الإمضاء، فلا تكون هذه السيرة لو سلمناها حجة. فالصحيح في المقام هو أن قاعدة اليد في المقام لا تجري، واضح، للإيراد الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه، وهي أن قاعدة اليد ليست حجة إلا فيما إذا شككنا من البداية في أن اليد مالكة أو شنو أو ليست مالكة، وفي المقام لا نشك بذلك. واضح. هذا هو قاعدة اليد. طبعا أكو كلام تعقيب على هذا الكلام قبل أن ننتقل إلى أصالة الصحة، وهو مدى ارتباط هذا بمحل الكلام، أنه شنو ارتباط هذا بمحل الكلام. بعبارة أخرى أننا هذا الكلام كله مبني كما قلنا مبني على افتراض أن المخرج لا يملك شنو تمام المعدن الذي أخرجه، حتى يثبت أن يده على خمس المعدن يد شنو ليست شنو مالكة، فما تجري بها قاعدة اليد يجي هذا الإيراد المتقدم. وأما إذا قلنا لا أنه وجوب الدفع الخمس في طول الملك ويملك تمام المال ثم يكلف، لماذا؟ بأن يدفع خمسة، يعني يكلف بأن يدفع خمس ما يملكه، واضح فرق بينهما، يكلف بدفع خمس شنو ما يملكه كالتكليف بالغرامات والضرائب المالية، يعني ما تملكه يجب عليك أن تدفع شنو خمسة. إذن هناك ملكية سابقة للمخرج لتمام المال، هذا وحده يكفي لجريان قاعدة اليد أو لا؟ بناء على هذا القول هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. ولانا نقرأ قد رواية تبركا، أكو مجال شوي عندنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدرس السبت. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام، فعرض لي رجل من أصحابنا، كان سألني الذهاب معه في حاجة. قبل هذا وسألني عند شغل وياي الذهاب معه في حاجة قبل الطواف، فأشار إلي فكرهت أن أدع أبا عبد الله عليه السلام وأذهب إليه، صرفته لأنه أنا مستعز بصحبة الإمام عليه السلام. قال: فبينا أنا أطوف مع الإمام عليه السلام إذ أشار إلي أيضا هذا الرجل صاحب الحاجة، يقول مرة ثانية أشار لي، فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان إياك يريد هذا، يقصدك؟ قلت: نعم. قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا. قال: هو على مثل ما أنت عليه، يعني شنو؟ مؤمن شيعي، هو على ما مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم. قال: فاذهب معه، أمره بأن يذهب معه. قلت: فأقطع الطواف؟ قال: نعم. قلت: وإن كان طواف فريضة؟ قال: نعم. وإن كان طواف فريضة نعم، لقضاء حاجة مؤمن. ما سأل الإمام أن يصلي صلاة الليل كذا كذا، هو على مثل ما أنت عليه. وإن كان طواف؟ قال: نعم. قال: فذهبت معه. ذهب، قضى لحاجته وما قضى، المهم ذهب معه. يقول أبان: ثم بعد ذلك دخلت عليه عليه السلام بعد فسألته، فقلت: أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن، يعني هذا معناه التفت أبان لأنه هذا حق للمؤمن عليه بحيث يسوغ له ماذا؟ أن يقطع طواف الفريضة، هذا حق ثابت لهذا المؤمن عليه يجب عليه أداؤه. فإجا الإمام سأل أنه ما هي حقوق المؤمن على المؤمن، عن حق المؤمن على المؤمن. فقال: يا أبان دعه لا ترده، اترك هذا الموضوع، يعني القضية مشكلة، قضية بها تكليف، قضية ما دامك جاهل أنت ماكو مشكلة لا تقوم بحقوق المؤمنين، لكن عندما أقول لك بها وتصبح عالم بها يتنجز عليك التكليف بها ويجب عليك القيام بها، ما دام جاهل أنت معذور، لكن عندما تعلم القضية مشكلة تصير، دعه لا ترده. قلت: بلى جعلت فداك، فلم أزل أردد عليه. فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالك، هذا حق المؤمن على المؤمن أن تقاسمه شطر مالك. ثم نظر إلي فرأى ما دخلني، تعجب أبان، شلون هذا؟ حق هذا لا بد من أدائه أن يقاسمه شطر ماله. تعجب أبان من ذلك، رأى ما دخلني فقال: يا أبان، أما تعلم أن الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قلت: نعم، جعلت كذلك، ذكر المؤثرين. قال: أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعدك، ما أثرته، إنما أنت وهو سواء. إذا قاسمته ماكو إثار، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر، من النصف الذي أبقيت له. إذا أعطيته حينئذ تؤثره. والمؤثرين على أنفسهم مذكورون بالقرآن من صفات المؤمنين، أن يؤثروا على ماذا؟ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا. في الحقيقة هذا في الرواية الصحيحة معتبرة بها عدة، يعني عدة أشياء ينبغي الالتفات لها، منها أنه قضاء حاجة المؤمن، قضاء حاجة المؤمن مهمة إلى أي درجة بحيث تجوز له، ظاهر مو تجوز، لأن الإمام قد نستفيد من قوله فاذهب معه أنه يجب علي أن يقطع طواف الفريضة، قد نستفيد من ذلك هذا. على الأقل إذا ما استفدنا وجوب قطع هذا لأداء حاجة المؤمن، لقضاء حاجة المؤمن، على الأقل نستفيد منها هو جواز قطع الشنو، مو جوازه فقط، وإنما استحباب ومطلوبية قطع الفريضة لأجل قضاء حاجة المؤمن. هاي تكشف عن أهمية قضاء حاجة الأخ المؤمن بالنسبة إلى الشارع. فناهيك عن ماذا؟ عن قطع الأمور المستحبة وعدم التشاغل بها وعدم أداء حق المؤمن وقضاء حاجة المؤمن، فضلا عن الأمور الشن المباحة كالأكل والسفر والمشي والكذا والكذا، عشان يقطعها في سبيل أن يقضي حاجة المؤمن. قضاء حاجة المؤمن من الأمور المهمة التي اهتم بها الشارع إلى هذه الدرجة. الأمر الآخر قضية الإيمان، لأنه ما سأل ما إذا أنا يصلي صلاة الليل أو يلتزم بأداء الفرائض في أوقاتها أو إلى آخره، هل هو على مثل ما أنت على؟ تثبت له هذه الحقوق، هو كون شيعي موالي لأهل البيت عليهم السلام، تثبت له هذه الحقوق. هذه الحقوق ثابتة للمؤمنين فيما بينهم كما هو مضمون هذا هذه الرواية. الأمر الثالث وهو الأمر المهم هو مسألة أن هذا في الحقيقة يخلينا نلتفت إلى أنفسنا، أنه إحنا نقوم ببعض ما تشير إليه هذه الرواية بمقدار 10% 5% ما تشير إلى هذه الرواية أو لا. هذا حق مفروض، لو كنا نجهل هذه الحقوق لكنا معذورين كما هو لعله ظاهر الرواية، معذورين في ذلك، لكننا بعد أن علمنا بهذه الحقوق وكنا نعلمها قبل الآن أيضا، هل قمنا بهذه الحقوق اتجاه أخواننا أو لم نقم بهذه الحقوق اتجاه أخواننا؟ لو كنا قمنا بهذه الحقوق لما رأينا تنافسا ولا تزاحما ولا تنازعا على حطام الدنيا فيما بيننا، لأن الإنسان الذي يوطن نفسه على أن يعطي أخاه ما يملك من حطام الدنيا ويقاسمه نصفه لا يتنازع معه كما هو واضح، ولا يتنازع معه ويوصل القضية إلى المحاكم وأمثال المحاكم، ليس هكذا. عندما يبني على ماذا؟ على أن يقاسمه شطر ماله. إذن نحن يجب أن نلتفت إلى أننا بعيدون كل البعد عن أجواء هذه الرواية الشريفة الصحيحة، وأن نلتفت إلى ذلك ونحاول بقدر جهدنا أن نطبق هذه الأمور على أنفسنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.